الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الكهف في الآية 110، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من نفيلة القول أننا اغتنمنا فرصة حلول شهر رمضان المبارك وأردنا الكلام عن الصوم. الواقع كان الداعي للكلام عن الصوم عدة جهات، من جملة الجهات هو عدم المعرفة الكاملة أو التامة بأحكام الصوم، مع أن الصوم هو الركن الثاني من الأركان التي بني عليها الإسلام. بني الإسلام على الصلاة وعلى الصوم وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى الولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس بالأربع، بالصلاة والصوم والزكاة والحج، ولم يأخذوا بالولاية، وهذا هو نص الخبر. لذلك من صام وصلى وزكى وحج ولم يأتي بالولاية لم يتقبل الله منه صلاة ولا صيام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صحيح أن عدم المعرفة التامة هو أحد الأسباب الباعثة للكلام عن الصلاة، إلا أن السبب الثاني الكلام عما له الدخل في شهر رمضان من نزول الكتب السماوية كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، كذلك عما حل في شهر رمضان من ولادة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، من وقعة بدر بين المسلمين والمشركين في 16 من شهر رمضان، كذلك اغتيال أو استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالإضافة إلى معنى العيد وإلى معنى ليلة القدر وإلى أحكام ومعنى زكاة الفطر. ونحن بحثنا بعض الجهات عن هذه الأمور، لكن قبل الإكمال في الجهات الثانية أريد أن أشير إلى أن قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، بالواقع المراد بالتفقه ليس معرفة الأحكام من حلال وحرام فقط، معرفة الحلال والحرام هو جزء من التفقه، إلا أن هذا اللفظ لما صدر في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لابد من حمله على المعنى المتبادر من هذا اللفظ وقت صدور النص، ولا يمكن حمله على معنى اصطلاحي حدث فيما بعد في زمن الغيبة الكبرى. في زمن الغيبة الكبرى خص لفظ الفقه بمعرفة الأحكام من حلال وحرام. قبل زمن الغيبة كان المراد بلفظ الفقه هو مطلق الفهم، فليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، أي حتى يفهموا أمر الدين، والفهم أعم من أن يكون في معرفة الحلال والحرام أو أن يكون في معرفة المفاهيم أو أن يكون في معرفة حينئذ العقائد. على كل نرجع إلى أصل المطلب. الآية المتقدمة التي ابتدأت بها الكلام هي آية أمرت بشيئين: أمرت بالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أمرت بالعمل الصالح من جهة، ونهت عن الشرك بعبادة الله، ولما كان الشرك متعلقا بالعبادة فهو ليس المراد بهذا الشرك المنهي عنه في الآية، هو الشرك في مرتبة التوحيد، أي الشرك في مرتبة الربوبية، أو الشرك في مرتبة الذات، أو الشرك في مرتبة الصفات. الشرك في مرتبة العبادة هو عدم الرياء، هو العمل الخالص لوجه الله جل وعلا. لذلك ورد في النبوي: لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة الكهف. وهذه الآية المتقدمة هي في آخر سورة الكهف. لو لم ينزل على أمتي إلا خاتمة الكهف لكفتهم، لأن الاقتصار على العمل الصالح من جهة والإخلاص لوجه الله جل وعلا هو منجاة من النار، وهو مدعاة للدخول في الجنة. بالواقع الأمر بالإخلاص لم يكن في هذه الآية فقط في كتاب الله، أمرنا بالإخلاص في أكثر من آية. من جملة الآيات المهمة التي أمرنا بالإخلاص بها قول الله جل وعلا في سورة البينة في الآية الخامسة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية المباركة لما حصرت الأمر بالدين حصرته من ناحية وجود إلا الاستثنائية بعد النفي، قال: إلا ليعبدوا الله. وكان هذا الاستثناء بعد النفي، وهو قوله تعالى: وما أمر. ودائما يقولون أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، فهذا مما يكشف على أن غاية كل العبادات وغاية كل الأوامر والنواهي، بل غاية كل الأحكام في كل الأديان، سواء كان هذا الدين هو الدين الإسلامي أو كان هذا الدين هو الدين السابق على الدين الإسلامي، غاية الجميع هو الإخلاص لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. كذلك كما نحن أمرنا بالإخلاص، الإخلاص هو آفة العاملين، أي آفة المؤمنين، مش آفة الكافر. الكافر بيكون آفة حينئذ بالشرك التوحيدي، يكون آفته بعدم الإيمان بمسألة اعتقادية. أما الإخلاص فهو آفة العامل اللي هو شيعي من جهة، وهو ملتزم من جهة ثانية، يمارس العبادات من جهة ثالثة، فآفته الإخلاص أو الرياء. لما كان الإخلاص هو آفة العاملين، كان عمل الأكثر منا مشوبا بالرياء، مشوبا بعدم الإخلاص، مشوبا بالشرك العبادي لله جل وعلا. والذي يدل على ذلك مش استقصائي أنا، وإنما هو قول الله جل وعلا في سورة يوسف في الآية 116. يقول المولى جل وعلا في الآية 106، يقول المولى جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله. أولا أقر بأن الأكثر المؤمنين بالله إلهم حال. قبل أن يكمل ما هي هذه الحال أقر بأنهم مؤمنون بالله جل وعلا، لذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وطبعا لا يمكن دعوة تناقض في هذه الآية، انه كيف بيكونوا مشركين وكيف يكونوا مؤمنين معا. كانوا مؤمنين في مرتبة الاعتقاد، كانوا مؤمنين في مرتبة التوحيد، مشركون من ناحية العمل. والإشراك من ناحية العمل انما يتم بالرياء وبعدم الإخلاص. لذلك لا يكون نجاة العامل إلا بالإخلاص وإن عمل. لذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: الدنيا كلها جهل. كل هذه الدنيا بما فيها من العلوم وبما فيها من المعارف كلها جهل، لأنها لا توصل إلى الله جل وعلا. الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا أو إلا ما كان مخلصا، والإخلاص حتى لو أتيت بالعمل على نحو الإخلاص لا يتم لك النجاة، لأنه من يقول لك ستبقى مخلصا في بقية أعمالك؟ من يقول لك أنك ستبقى عاملا في بقية أعمالك أو في بقية عمرك؟ لذا تتمة الخبر والإخلاص على خطر، حتى ينظر العبد بما يختم له بحسن العاقل ببقية حينئذ عمره. لذا قيل في الإخلاص يكون الخلاص، وقيل أيضا الإخلاص أشرف غاية والإخلاص أشرف نهاية، وقيل أيضا الإخلاص غاية الدين، وقيل الإخلاص ملاك العبادة، وقيل تصفية العمل خير من العمل. المراد بتصفية العمل أي تصفية نية العمل خير من العمل، وقيل أيضا تصفية العمل أشد من العمل، لأن العمل بما هو عمل صادر من الجوارح مع العادة بصير حينئذ أمر سهل، صدوره بصير حينئذ عادي. لذلك المعتاد على الصلاة أو المعتاد على الصوم أو المعتاد على الحج لما بيجي وقت الصلاة أو الصوم أو الحج وما بيقوم بهذا العمل ببرغت حينئذ بدنه، لأنه بيكون عم يخالف العادة التي اعتادها، بخلاف حينئذ تصفية العمل يعني تصفية نية العمل فهو أشد حينئذ. هناك قول بالواقع للشيخ مرتضى الأنصاري، وهذا القول قاله في الرسائل، كل اللي درسوا بالحوزات بيعرفوا أن الرسائل هو من أفضل ومن أعمق الكتب الأصولية على الإطلاق. إنه هذا القول بيقول تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد. يعني تصور مش الجهاد بلحظة أو إنه بشهر، جهاد طويل جدا شدته على العامل أقل حينئذ كلفة وأقل مؤونة من تصفية وتخليص. فالمدار حينئذ من كل هذا يكون أولا على القلوب، لأن النية موطنها القلب من جهة، من جهة ثانية يستفاد أن أفضل العبادات هو الإخلاص، وإذا لم يكن هناك إخلاص فلا عمل حينئذ على الإطلاق. لذلك ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، لأنك والله طويل أو جميل أو غني أو عالم أو مرجع أو صاحب مقام اجتماعي ديني أو دنيا، ولا إلى أعمالكم كثرة صلاة وصوم وحج وغير ذلك، وإنما ينظر إلى قلوبكم. يعني أنت لما بتعمل بتعمل بأي داعي، وهذا العمل صدر بأي حينئذ. هذا خبر. خبر ثاني عن الإمام الرضا يقول أفضل العبادة الإخلاص. خبر ثالث عن الإمام الجواد يقول لو سلك الناس واديا لسلكت وادي رجل عبد الله وحده، لكن بهذا القيد، عبد الله وحده خالصا لوجه الله. فالمدار مش على العبيد ولا المدار على كثرة الناس أو وحدتها، المدار حينئذ على الإخلاص. يقول الإمام الحسن بن علي الزكي، الإمام الحسن العسكري، يقول لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة، طبعا يقول عن الله جل وعلا أن الله يقول لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبدني خالصا لرأيت أني مقصرا في حقه، ولو منعت الكافر منها من الدنيا حتى يموت جوعا وعطشا ثم أذقته شربة من ماء لرأيت أني أسرفت في حقه. فمن هنا بتعرف أن المدار كله حينئذ على الإخلاص وعدم الإخلاص. بيبقى من ناحية قلنا أن عدم الإخلاص هو الرياء، مع الرياء المولى جل وعلا أخذ على نفسه أن لا يتقبل عمل وأن لا يجازي على عمل. مش أنه الواحد بيجي بيتصور أنه أنا إذا عملت هذا العمل 50% منه لله و 50% منه لنفسي أو للعناوين الاعتبارية أو الانتزاعية أو للناس، فعلى الأقل بيطلع لي حينئذ نصف الثواب. المولى جل وعلا كل عمل فيه رياء، ولو واحد من ألف أو واحد من مليون يترك العمل حينئذ بتمامه للغير. لذلك ورد في الخبر عن رسول الله عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إلا ما كان خالصا لوجهي. بيبقى شو معنى الإخلاص؟ من الممكن تقول أنه ليش هالكلام هذا بهالشدة حينئذ عن الإخلاص، والإخلاص أمر متعارف عليه عند الكثير. بالواقع الإخلاص اللي هو نحن عم نمارسه هو مرتبة من مراتب الطاعة والتقرب، وليس له دخل في عالم الإخلاص على الإطلاق. إذا أنت بتجي بتلاحظ شو عم تعمل، لما بيجي بيدخل وقت الصلاة بتقوم أنت للصلاة، بس أنت بتقوم للصلاة لثبوت الأمر، لأنه في أمر موجود ثبت في ذمتك، وهذا الأمر على نحو إلزامي تخاف من عقاب تركه أو تطمع في ثواب إطاعته، لذلك بتقوم حينئذ وبتصلي. لذلك بتلاحظ أن الفقهاء كانوا دقيقين جدا في تحديد نيتك، ولذلك لما علموا الناس النية وكانوا يعلموها مش أنه على أساس والله يتلفظوا فيها، وإنما يعلموهم إياها على أساس أن يلتفتوا إليها، وإلا التلفظ بالنية كما قلنا أكثر من مرة مش واجب، وإنما هو أمر مستحب بس بالحج ليس إلا. لكن في مقام التعليم والتلقين لما اجوا عم يعلموهم النية شو بيقولوا لهم؟ بيقولوا لهم انه والله تقول او تتلفظ او تلتفت الى انك تصلي صلاة الظهر واجبا، واجبا بمعنى يعني امتثالا لهذا الامر الواجب، قربة الى الله تعالى. انت عم تتصور انه القرب الى الله تعالى تم الاخلاص، بالواقع لا، انت اتيت بالصلاة امتثالا للواجب ليس الا. ولذلك لما بتكون هي مستحبة بتقول اصلي صلاة مثلا النافلة استحبابا، بتكون انت عم تأتي بالعمل امتثالا لامر، امتثال الامر طاعة، والطاعة نفسها بحد ذاتها بتقربك الى الله. هذه معنى انه بتقول واجبا قربة الى الله تعالى، انه انت لما امتثلت هذا الامر فاصبح طاعة، هالطاعة اتيت بها متقربا بها الى الله جل وعلا. اين الاخلاص؟ في شيء من معنى الاخلاص على الاطلاق في الاي في هالنية اللي انت عم تلتفت الى جميع حينئذ قلوبها. الاخلاص بالضبط كما قال الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بننقل نصه قبل لانه نصه بيكون اشرف وافضل، ثم اذا كان بحاجة الى شرح نرجع نشرحه. بيقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في خبر رقم 18 بالبحار جزء 67 صفحة 245، بيقول: وادنى حد الاخلاص بذل العبد طاقته، يعني انه كل طاقتك تبذلها في سبيل الله، تبذلها الى الله، لا تريد من هذا البذل إلا وجه الله جل وعلا. وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا، من دون ما تلتفت إنه هالعمل له ثواب عند الله، بيجلب لك نفع، بيدفع عنك ضرر، بيحقق لك طاعة، بس تصير تلتفت إلى هالأمور، هذه الأمور تتنافى مع الإخلاص وإن أتيت بعمل قربي إلى الله جل وعلا. لذلك قال: ثم لا يجعل عند لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافاة لعمله. لأنه أنت لما بتكون عم تمتثل هذا الأمر وتأتي به طاعة متقربا إلى الله مع علمك أو مع داعيك بأنك أتيت به دفعا حينئذ للضرر اللي هو العذاب، أو طمعا حينئذ بالثواب بكل عما تأتي به حينئذ، وفي قبال شيء تريد به على الله أن يجازيك في قبال هذا العمل، وعليه لا يكون هناك إخلاص على الإطلاق. لذا قال: ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا فيوجب به على ربه مكافاه بعمله لعلمه، لعلم العبد. لانه اذا انت عم تعمل هذا الامر الطاعه، الطاعه الذي تتقرب به الى الله من اجل ثواب ما او من اجل دفع عقاب، انت بتعرف لو انه الله جل وعلا بده يوجب عليك بس انك تؤدي حدود العبوديه وحق العبوديه عليك، لكنت عاجزا حينئذ عن الاداء. كنت عاجزا لأن حق العبودية أن لا تتصرف بما يملكك إياه المولى إلا فيما فيه رضاه، فيما فيه منفعتك ما بيجوز لك أنك تتصرف فيه، فيما فيه له ما بيجوز لك أنك تتصرف فيه، فضلا عن أن يكون هذا التصرف فيه غضب الله جل وعلا. لذا قال الإمام: لعلمه، لعلم العبد، أنه لو طالبه، طالبه ربه بوفاء حق العبودية لعجز العبد عن أداء حق العبودية. وأدنى مقام المخلص في الدنيا السلام من جميع الآثام، وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة. ثم يقول الإمام: فالمخلص ذائب روحه باذل مهجدة، إنك تبذل تمام طاقتك في أي شيء، في تقويم ما به العلم والعمل، إنك تبذل كل طاقتك في تحسين العلم الذي ينفعك عند الله، وفي إتقان العمل الذي يقربك إلى الله جل وعلا. إلى أن يقول: هلك العاملون إلا العابدون، وهلك العابدون إلا العالمون، وهلك العالمون إلا الصادقون، وهلك الصادقون إلا المخلصون، وهلك المخلصون إلا المتقون، وهلك المتقون إلا الموقنون، وإن الموقنين على خطر عظيم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا هذا خبر عن معنى الإخلاص. خبر تاني يقول أيضا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال صلوات الله وسلامه عليه: ليس يعني أكثركم عملا، مش المضار على الكثرة، ولكن أصوبكم عملا، إنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة الحسنة. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص، يعني هذا مما يكشف أن الإخلاص ما بيتم من أول مرة ولا من تاني مرة ولا من أول سنة في مقام العبودية. الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. شو العمل الخالص؟ والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد، أن تأتي به مجرد حتى من جهة الحمد والثناء، ولو كان هذا الحمد والثناء من قبل الله جل وعلا. والنية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. بالواقع من الممكن أنه ما تتوضح سورة الإخلاص بهذه الطريقة اللي أنا يمكن اتكلمتها، وطبعا بيكون العجز في بياني مش بيكون العجز في كلام الأئمة صلوات الله عليه وسلم. حتى ندرك الفرق بين النية والإخلاص، لاحظ خطبة لسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها بعد غصب الخليفة، خرجت إلى مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وخطبت خطبتها المشهورة اللي فيها توبيخ للمهاجرين والأنصار على تركهم نصرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل التوبيخ ابتدأت هي بخطبة استهلالية بعد الحمد والثناء والصلاة على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت طبعا الخطبة بتماما موجودة في الاحتجاج الجزء الأول صفحة 258 وما بعدها، لكن النص موجود بصفحة 258 صفحة 259. تقول صلوات الله عليها: فجعل الله إيمانا تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق محل الشيدون، والصيام تثبيتا للإخلاص. اللهم صل على محمد. والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة. إلى أن قالت: وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محل الشهد قالت: والصيام تثبيتا للإخلاص. إذا كان المراد بالإخلاص هو النية، ما الصلاة أيضا بحاجة إلى النية، الحج أيضا بحاجة إلى نية، الزكاة أيضا بحاجة إلى نية، الخمس أيضا بحاجة إلى نية. لما كان هذا العبادي فقط وهو الصوم تثبيتا للإخلاص، مع أن هناك أيضا واجبات أخرى مشروط صحتها بنية لا تفارق أبدا نية الصوم. هذا مما يكشف على أن المراد بالإخلاص غير هالنية اللي هي نحن نتوهمها. المراد بالإخلاص هو بذل تمام الطاقة إلى الله من دون أن تطلب شيء حتى من الله جل وعلا. هذا الشيء لا يتم إلا بالصوم. لذلك قالت صلوات الله وسلامه عليها: والصيام تثبيتا للنية. أما من ناحية أن الصوم هو الذي يثبت الإخلاص، لذلك ورد في أكثر من نبوي، وهذا خبر مروي عند السنة والشيعة معا، ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به. طيب ما قالش الصلاة لي، ما قالش الحج لي، الزكاة لي، مع أنه كل أمور عبادية، بل الصلاة أفضل من الصوم. ما قال والله الصلاة حينئذ. البعض فسر الصوم لي وأنا أجزي به الذيل، وأنا أجزي به فسره بمعنى أن المولى جل وعلا غدا يوم القيامة سيثيب العاملين، لكن هذا الثواب لن يكون بيد الله مباشرة، وإنما يتم من خلال الملائكة. غايته أن هؤلاء الملائكة الذين يقدمون الثواب، لما كانوا يقدمون الثواب بأمر من الله صح نسبة تقديم الثواب إلى الله لأنه هو الآمر. وهذا له نظائر في الشريعة، ومرة ذكرناها في مبحث الموت. يقول المولى جل وعلا: الله يتوفى الأنفس، أسند توفية النفس إلى ذاته، مع أنه هو بدقة مش هو اللي عم يتوفى. في أي تاني بيقول: يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت. في أي تلت بيقول: تتوفاهم الملائكة. وبصح إسناد التوفي إلى الثلاث: إلى الملائكة باعتبار المباشرة، إلى ملك الموت باعتبار الإشراف، إلى الله باعتبار حينئذ الأمر. بناء على ذلك وأنا أجزي به، أن كل العبادات يقدم ثوابها من خلال الملائكة، إلا الصوم يقدم ثوابه من الله مباشرة من دون توسط أي علة روحانية على الإطلاق، فتقدم حينئذ الصوم. هذا تفسير، لكن هذا التفسير غير مجمع عليه بين جميع حينئذ العلماء، بدليل أنه هناك أخبار تاني نفس فيها نفس المضمون لكن مع زيادة. هذه الزيادات تنافي هذا التفسير. خبر ثاني كذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم هو له. يعني بترجع منفعته للعبد. هلا فعلا حتى الصلاة فيها منفعة لإلك، الزكاة فيها منفعة لإلك، الحج فيه منفعة لإلك، كل شيء بتعمله لابد أن يكون نفعه يعود إليك. ولذلك مرة إذا كان على بالكم قلنا أنه في خلاف بيننا وبين الأشاعرة من أن الله جل وعلا هل من الممكن أن يأمر بشيء من دون نفع للعبد أو لا؟ العدلي بيقولوا لابد أن يكون كل شيء مأمور به فيه نفع يعود للعبد، وإلا لكان الأمر بهذا الشيء أمرا عبثيا، اللهم إلا في الأوامر الامتحانية. وطبعا مش ما بتكون الأمر الامتحاني، يعني الأمر الامتحاني بيكون مطلق، يكون الأمر الامتحاني بخصوص أوقات خاصة لأشخاص خاصة في حالات خاصة، كأمر الله لإبراهيم في ذبح ابنه، أو كأمر الله جل وعلا عندما جعل النذر الذي قاله عبد المطلب منعقدا في ذبح حينئذ أحد بنيه. فمن الممكن يكون بهات موارد في أمور امتحانية، بس الأمر الامتحاني مش مطلقا والله كل أمر يصدر من المولى أنك تحمله على أنه هو أمر امتحاني. ما دام الأمر الامتحاني هو الاستثناء، فغير الامتحاني هو الأمر التعبدي، هو الأمر المولوي. دائما الأمور المولوية باعتبار أنها صادرة من حكيم، من حكيم غني، كون حكيم فلا بد أن يضع الشيء في مواضعه. غني بمعنى أنه أمرك بشيء لا يعود نفعه إليه، وإلا لو عاد نفعه إليه لما كان حينئذ غنيا عن العالمين. والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ما دام كل الأمور بيرجع نفعها إلى الإنسان، تتمة الخبر بيقول كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام، هو لي. بالصوم بالواقع يكون لله، لما؟ لأنه بالصوم بتحقق الإخلاص، بتحقق معنى العبودية التامة، بتحقق معنى العبودية الكاملة. لما حققت معنى العبودية أبرزت حينئذ صورة المولوية، صورة الربوبية، أنت أبرزتها بإبراز صورة العبودية. لذا تفضل المولى وجعل أن هذا الشيء نفع يعود إليه، مش أنه والله الربوبية ناقصة وأنت أبرزتها أو أنت أكملتها، لا، إنما الربوبية مخفية وأنت أظهرتها. لذلك بالخبر كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. اللهم صل على محمد. لم يكن هناك نقص في الربوبية حتى يكون، بعيد بس العبارة، لم يكن هناك نقص في الربوبية حتى يكون الصوم أو يكون العبد بصيامه متمما للعبودية في عالم الواقع، الربوبية كامل في عالم الواقع. لكن هذه الربوبية في عالم الواقع بعبادتك أبرزتها، بعبادتك أظهرتها. كيف تظهرها؟ لما أنت بتحقق معنى العبودية تتجلى حينئذ آيات الربوبية على نواحي عبوديتك، فبيكون هذا هو الإظهار، وهذا هو غاية الخلق، وهذا هو معنى الحديث القدسي الذي قلناه كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي. وهذا معنى أنه غير الصيام هو لي وأنا أجزي به. لذلك لما كان الصوم المولى جل وعلا عم يجعل نفعه لا يعود للعبد، وإنما فيه تحقيق للإخلاص وفيه إظهار حينئذ لتمام العبودية، بعد ما بيناسب وأنا أجزي به حينئذ أنه والله الثواب بيد الله فقط من هالناحية، وإنما بيصير له معنى آخر. من هنا بحثوا من أن الصوم لما كان له هالخصوصية، اختلف في ذلك، فقيل أن الصوم كان له هالخصوصية لأن به ترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن، وذلك أمر عظيم يوجب التشريف. هذا قول لأحد يعني لقسم من العلماء. قسم تاني من العلماء قالوا إن الصوم أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لذلك كان له مزية على كل الواجبات والعبادات. قول تالت، عدم إملاء الجوف بالصوم تشبه بصفة الصمدية، يعني بصفة الله. من هنا ما امتاز الصوم على بقية العبادات. قول رابع، إن جميع العبادات وقع التقرب بها إلى غير الله، يعني وقع بها الشرك، حتى الحج وقع الحج إلى هبل وإلى الأصنام اللي كانت على الكعبة، بالصلاة ما زال إلى اليوم بيصلوا إلى التماثيل والأجسام. إلا الصوم فإنه لم يتقرب به إلى الله تعالى. هذا قول ربي. قول خامس: الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف القوى الشهوية بسبب الجوع. هذه الأقوال الموجودة. كل هذه الأقوال منقوضة غير صحيحة، غير صحيحة تبعا لخبر الذي ورد عن سيدة النساء أن الله جعل الصيام تثبيتا للإخلاص. أما الأمر الأول أن الصوم اختص بترك الشهوات والملاذ في الفرج والبطن، وهو الوحيد بين كل الواجبات، مش بمحل معارض بالجهاد. ما أنت بالجهاد عم تترك مش بس الشهوات، عم تترك الحياة، وترك الحياة أعظم من ترك بعض نواحي الحياة. فالقول أن الصوم أفضل من الجهاد مش بمحل، من الجهة، من جهة أنه ترك الملاذ. القول الثاني أنه أمر خفي، فلذلك شرف أجيب بأن الإيمان، الاعتقاد، الإخلاص، أفعال القلب، الخشي من الله، كلها أمور خفية لا يمكن الاطلاع عليها. فالقول أنه الصوم هو الوحيد اللي انفرد كمان مش محل. قول الثالث أنه عدم إملائي أو امتلاء الجوف تشبه بصفة الصمدية، أجيب بأن طلب العلم فيه تشبه بأجل صفات الربوبية. طبعا الصمدية حتى يتضح هو عدم الاحتياج. الله الصمد يعني غير المحتاج. أنت ما دمت تركت ما تركت حينئذ الأكل والشرب لا تحتاج إلى شيء، ففيه تشبه نوعا ما، وبتظلك تحتاج إلى الهواء، بتظلك تحتاج إلى المكان، بتظلك تحتاج إلى الزمان، بتظلك تحتاج إلى أشياء أخرى. لكن بس من جهة ترك الأكل والشرب والجماع فأنت غير محتاج إلى إشباع حينئذ الشهوة. طيب هذا فيه تشبه للصمدي يعني عدم الاحتياج. بالله عليك عدم الاحتياج إذا أنت بتجي تعد صفات المولى ولا بتطلع، ما بتطلع من الصفات الأول، بخلاف العلم. العلم من الصفات الثبوتية الحقيقية. طلب العلم تشبه بأجل الصفات الربوبية وهو العلم الذاتي. كذلك الإحسان إلى المؤمنين وتعظيم الأولياء الصالحين تشبه بصفات الله، والتشبه بهذه الصفات أفضل من التشبه بصفة الصمدية. فالقول أن الصوم شرف على كل العبادات من جهة التشبه بالصمدية ليس في محل. قول الرابع أن كل العبادات وقع التقرب بها إلا الصوم لم يشرك به، أجيب بأن الصوم أيضا يفعله عبادة الكواكب، بيصوموا 40 يوم. لذلك هلأ مشروط بالسحر أن يصوم 40 يوم منعزل عن الناس ويجعل صومه تقربا إلى الكواكب حينئذ السيارة، حتى بالصوم وقع الشرك به، كما وقع بالصلاة وكما وقع بالحج وكما وقع بالزكاة وغيره. أيضا الصوم يوجب صفاء العقل والفكر بواسطة ضعف في القوى الشهوية. أجيب بأن سائر العبادات إذا واظب عليها المرء خصوصا الجهاد بتورث هذه الأمور. لذلك يقول المولى جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما خص حينئذ والله الاهتداء وصفاء العقل والفكر بالصوم فقط. من هون كل ما قيل على نحو الشيوع بين العلماء ان الصوم له خصوصية حينئذ من هذه الامور الخمسة مش محل. الصوم له خصوصية خارج هذه الامور الخمسة، وهو انه بحقق لك الاخلاص، يجعل كل قواك النفسية والبدنية مصروفة في سبيل الله جل وعلا، وبذل هذه الطاقة الفكرية والنفسية والبدنية في سبيل الله جل وعلا قلنا أن هو معنى الإخلاص. فالصوم امتاز على بقية العبادات أنه حقق معنى الإخلاص عملا. ممكن أنت بالصلاة أتيت بالصلاة طاعة بس من دون أي إخلاص، أتيت بها بداعي أن يكون لك أجر، بداعي والله أن لا تعاقب، فأنت أسقطت الواجب وأتيت بطاعة متقرب بها إلى الله، بس ما في عملية إخلاص. بخلاف الصوم، الصوم أتيت بالإخلاص العملي، هذا الإخلاص العملي مرة على مرة بعلمك كيف بدك تبذل تمام قدراتك إلى الله جل وعلا من دون أن تطلب من الله أجر، ومن دون أن يكون لهذا البذل حينئذ حد على الإطلاق. بهذا امتاز حينئذ الصوم على بقية العبادات.
بما أنه وأنا أجزي به، ما هي مقروءة على نحوين، وأنا أجزي به وأنا أجزى به، أنا أجزي به بصير أنه هو المولى بده يجزي به صح. لكن من بيقول أنه هو والله القراءة على أنه مبني هو للفاعل، يعني مبني للمعلوم، بناء على هذا القول بيصير الحين وأنا أجزى به بصير مبني للمجهول، يعني غاية الصوم جزاء الصوم هو لقاء الله جل وعلا، يصير الله هو نفس جزاء الصائم، وأنا أي الله أجزى أي جزاء الصائم. المعنى الأول وأنا أجزي به بصير جزاء الصائم ثواب على يد الله من دون يد الملائكة. المعنى الثاني لا، انه هذا الصائم بالاخلاص بصير جزاؤه عين ذات الله، لقاء الله جل وعلا. ومن هنا بتعرف انه قراءته مبني للمجهول، يعني مبني للمفعول وانا اجزى به، اولى من قراءته للمعلوم وانا اجزي به. لذلك ويكون جزاؤه، جزاء الصائم هو الله جل وعلا. طبعا جزاؤه هو الله، يعني لقاء الله، رضوان الله جل وعلا. وطبعا هذا بناء على أن يكون خصوصية الصوم هو بالإخلاص. هذا من جهة حول تحقيق الصوم للإخلاص. من جهة تاني لابد أن نفرق بين الصحيح والمقبول سواء كان بالصوم أو بغير الصوم. بالواقع عندنا دائما نحن خلط بين العبادة الصحيحة أو العمل الصحيح وبين العبادة المقبولة والعمل المقبول. العمل الصحيح بالاتفاق هو تام الأجزاء والشرائط، يعني كل شيء بتجيبه بيشتمل على كل أجزاء التي أمر الله بها وعلى تمام شرائطه فهو صحيح. وإن كان ناقص جزء أو كان فاقد لشرط فبيسموه حينئذ فاسد، في قبال الصحيح بيسموه فاسد بيسموه ناقص. خذ مثالا على ذلك الصلاة. الصلاة مؤلفة من 11 جزء، 5 أجزاء ركنية و6 أجزاء غير ركنية بالإضافة إلى الشرائط. فإذا أتيت بالصلاة المؤلفة من 11 جزء مع تمام شرائطها فهي صلاة صحيحة، يعني مكتملة. بس إنه هالصلاة مقبولة أو غير مقبولة مسكوت عنا، ممكن من الممكن يكون هناك موانع عن قبولها، من الممكن أن تكون هذه الصلاة صدرت من عاق للوالدين فلا تقبل، من الممكن أن تكون صادرة من شارب خمر ما دام الخمر في بدنه، ما دام شرب الخمر فلا تقبل صلاته 40 يوما بعد شرب الخمر، بيكون هناك حينئذ مانع من القبول مع أنه يحقق تمام ما للصحة في الصلاة وأتى بها حينئذ صلاة صحيحة. إن قلت إذا لم تقبل الصلاة الصحيحة ما فيش داعي بعد يصليها، ليش بده يصليها؟ بالواقع الصلاة الصحيحة إذا أتى بها أولا بيسقط الأداء، لأنه امتثالا للأمر، بعدين هلا عم نحكي أنه بيحقق الطاعة بيسقط الأمر. إن أسقط الأمر لا يجب عليه الأداء مرة أخرى، ومع عدم تفويته للأداء لا يجب عليه القضاء في خارج الوقت، ومع عدم القضاء فلا كفارة إذا كان على التفويت كفارة مثل الصوم. لما أنت بتترك الصوم في وقته متعمدا فيجب عليك القضاء، ويجب مع القضاء حينئذ كفارة في البين. هذا من ناحية الصحيح، فالإتيان بالصحيح وإن لم يقبل له آثار، من جملة آثاره إسقاط الأمر، إسقاط الأداء، عدم إيجاب القضاء، عدم الكفارة في البين. أما إذا كان الفعل الصحيح مقبولا كمان له آثار أخر، آثاره الأخر بيحقق أمرين، بيحقق الأمر الأول الغرض من الأمر. لما أمر المولى بشيء ما أمر به كما قلنا اعتباطا، وإنما أمر به لغاية. إذا قبل العمل بيكون هذا كيشف عن أن هذا العمل حقق غرض الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بيترتب على المقبولية الثواب، لأنه إذا العمل ما كانش مقبول لا ثواب وإن كان حينئذ صحيح، بيترتب حينئذ الثواب على هذا العمل. بناء على ذلك الصوم الصحيح هو الصوم الذي تكلمنا عنه في الجلسة السابقة، هو إمساك خاص عن نية في وقت خاص. المراد في الوقت الخاص من حين طلوع الفجر
إلى حين دخول الليل، ويعلم دخول الليل بارتفاع الحمرة الحمرة أشعة الشمس من المشرق. هذا الحمرة المشرق، هذا من ناحية الوقت الخاص. النية هو أن يكون الإنسان يعني عازم بقلبه على الإمساك، الإمساك أن يكون على المفطرات العشر التي ذكرناها حينئذ سابقا. بيبقى أنه هذا الصوم الصحيح. أما المقبول، الصوم المقبول مش هو هذا الصوم اللي نحن بنمارسه. الصوم المقبول هو الصوم الذي تصوم فيه الجوارح عن معاصي الله إلى أن يصل المرء إلى أعلى مراتب الصوم الذي فيه صوم القلب عن غير ذكر الله جل وعلا. لذلك بتلاحظ في الخبر قال الإمام الصادق: إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة 700. وذلك قول الله تبارك وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء فأحسنوا أعمالكم التي تعملون. حينئذ ثواب. قال: إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوقى كل ما فيه فساد صومك، وإذا حججت فتوقى ما يحرم عليك في حجك وعمرتك، وكل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس. خبر ثاني عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الرضا، يقول: اعلم أن الصوم حجاب ضربه الله عز وجل. شوف الصوم وين ضربه: على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح. احنا عم نتصور ان الصوم بس مضروب على البطن والفرج فقط، على الامور العشر. الإمام الرضا بقول: لا، الصوم مضروب، يعني الله كتبه فرضه، هذا معنى مضروب، فرضه على الألسن والأسماع والأبصار وسائر الجوارح، وقد جعل الله على كل جارحة حقا للصيام، فمن أدى حقها كان صائما، ومن ترك شيئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترك منها. بتصوم عن الامساكات العشر بيتحقق لك صوم صحيح. بس اذا والله انت صمت بلسانك ولم تصم بعينك، من ناحية الصوم اللساني تحقق الصوم المقبول، لكن وإلك ثواب، لكن من ناحية الصوم العيني لانك ما غضضت بصرك عما حرم الله، ما إلك حينئذ ثواب بالنسبة الى الصوم المترتب على صوم العين. في خبر ثالث يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، بس الصوم الصحيح غير المقبول، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء، حبذا نوم الأكياس وإفطاره. خبر آخر عن الإمام الصادق يقول: صوم شهر رمضان فرض في كل عام، وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة وترك الأكل والشرب والنكاح في نهاره كله، وأن يحفظ في صومه جميع جوارحه كلها من محارم الله متقربا بذلك كله إليه، فإذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه. خبر خامس عن سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. الإمام الصادق بيقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وفرجك ولسانك، وتغض بصرك عما لا يحل النظر إليه، والسمع عما لا يحل الاستماع إليه، واللسان من الكذب والفحش. أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع يوما امرأة تسب جارية لها، كانت عم تصوم صوم مستحب مش صوم واجب، لأنه بالصوم الواجب ما إله معنى إن إلا النبي إنه فطري، لأنه بالصوم الواجب
وإن لم يكن مقبولا على الأقل أتت بصوم حينئذ صحيح، أسقط الواجب والأداء والقضاء ولا كفارة. لكن لما كان صوما مستحب، أنت شو بدك بالصوم المستحب؟ أنت بدك بالصوم المستحب الثواب. طيب إذا أنت أتيت بالصوم المستحب صياما عن شهوة البطن والفرج، لكن ما صمت لا لا يعني لا بلسانك ولا ببصرك، ما صمت عما حرم الله، ما بيكون مقبول. مع عدم المقبولية لا ثواب، فأتيت بالصوم المستحب من دون ثواب فكأنك لم تأتي به، فوجوده كالعدم. لذا ورد في الخبر: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلي، فقالت أنا صائمة يا رسول الله، قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، وقد سببت جاريتك، إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول، ما أقل الصوام وأكثر الجواع. أيضا في خبر حتى ما أطلش عليك، هو الخبر عن الإمام الصادق في آخره بيقول: وإذا صمت فوالي الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله، شوف الإخلاص، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع له لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئا فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. أيضا قلت أنا هذا آخر خبر، أيضا في خبر هلأ شفته يعني الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصوم جنة، أي ستر من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة، فإذا صمت فنوي بصومك كف النفس من الشهوات وقطع الهمة عن خطوات الشيطان، وأنزل نفسك منزلة المرضى، لا تشتهي طعاما ولا شرابا، متوقعا في كل لحظة شفاك من مرض الذنوب، وطهر باطنك من كل كدر وغفلة وظلمة تقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله تتمة خبر الإمام الصادق، قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزأ أو أجزي به، فالصوم يميت مراد النفس وشهوة الطبع الحيواني، وفيه صفاء القلب وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن، والشكر على النعم والإحسان إلى الفقراء، وزيادة التضرع والخشوع والبكاء، وحبل الالتجاء إلى الله، وسبب انكسار الهمة، وتخفيف السيئات، وتضعيف الحسنات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، وكفى ما ذكرناه منه لمن عقل ووفق لاستعماله. نكتفي بهذا المقدار حول معنى حقيقة الصوم وبه يتحقق حينئذ الإخلاص، قبل بالواقع الدخول في أبحاث أخرى مما لها العلاقة في شهر رمضان مش بالصوم، بظل بعض الأبحاث عن الصوم إذا سمحتوا لنا أن نذكرها في هذه الفكرة. البحث الأول حول شرائط الصوم، لأنه من الحيف على المرء والله أن يموت وأن لا يكون ملما بأحكام الصوم ولو مجمل. شرائط الصوم بمعنى شرائط الوجوب، أي أنه إذا لم تتحقق هذه الشرائط لا يجب حينئذ على المكلف الصوم. الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، وأيضا هذا مما عليه الإجماع بين كل المسلمين، للنبوي: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. الأمر الثالث عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار، يعني واحد صام من الصبح إلى ما قبل المغرب بلحظة، باللحظة الأخيرة أغمي عليه بطل صوم، يستكشف أنه صومه من أساس ما كانش ويجب عليه، أنه يشترط عدم الإغماء في كل آنات النهار. عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار، رابعها عدم المرض. أي مرض؟ بعض ما بصير والله بده يعمل تقي أكثر من الله. الصوم اللي بيوجب مرض لا يتحمل، أو بيكون في مرض والصوم بيوجب طوله، يعني بيكون من دون الصوم يشفى بعشرة أيام، بالصوم بصير بده يشفى بشهر اثنين، أو الصوم بيوجب شدته أنه كان الصوم في رتبة فيها شوية ضرر، إذا صمت بتزداد هالرتبة بهالمراتب الثلاث من الضرر لا يجوز لك الصوم. طبعا بشرط أن يكون الضرر حرجي غير متحمل، مش وجع خفيف من الممكن أن الواحد أنه يتحمل. عدم المرض الذي يتضرر به الصائم، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس الخلو من دم الحيض والنفاس في جميع أجزاء النهار. كذلك لو الامرأة صامت ما قبل الفجر بلحظة أتاها دم الحيض أو دم النفاس بطل حينئذ صومها، وتبين أنه هذا اليوم من أساسه مش واجب عليها أنه تصوم. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس الحضر، يعني أن يكون مقيما غير مسافر. المدار أن لا يكون مسافرا وقت الزوال. من الممكن يكون قبل الزوال مسافر وإجا دخل بلده من دون تناول المفطر حال السفر، لما دخل بدن وجدد دخل بلد وجدد النية وأدركه الزوال وهو مقيم صومه صحيح، أدرك الزوال وهو في البلد بعد الزوال سافر كمان صومه صحيح. فالمدار على الزوال أن لا يكون وقت الزوال مسافرا. إذا كان وقت الزوال مسافرا بتبين من رأس أنه في هذا اليوم لا يجب عليه الصوم من رأس. مع عدم الوجوب ما بيجوز له انه هو والله يمسك بنية الوجوب، لانه اذا امسك وصام بنية الوجوب بيكون مشرع، ولكن بيكون مشرع عملي. يعني شو معنى المشرع؟ طارة انه الواحد من دون دليل ينسب الى الله قولا انه الله هيك بيقول، هذا بسموه مشرع مبتدع على الله. اخرى لا، بيكون مشرع عملي مش بالقول، عملا عم يصوم بداع الصوم في مورد لا يجب فيه الصوم، كأنه عم يقول انه في هذا الوقت الذي هو لم يوجب عليه المولى الصوم، انه هو عم يقول انه الله بيقول هون الصوم واجب، فعم ينسب الى الله وجوبا عمليا، النسبة عملية من دون اي دليل، بيكون عم يرتكب حرام. لذلك النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم له قول قالوا بلغة بني تميم، بنو تميم كانوا يقولوا الألف واللام أم مش أل، لما سألوه عن الصوم بالسفر قال ليس من أم صيام، ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. إذا ألبت يعني ليس من البر الصيام في السفر، فليس من أم بر أم صيام في أم سفر. هذا الشرط الخامس الخلو من الحيض والنفاس. الشرط السادس قلنا هو الحضر في وقت الزواج. هذا من ناحية الشرائط. من ناحية القبول، ما تتصور انه الصوم مش واجب على الكفار، واجب على جميع المكلفين بما فيهم الكفار. غاية تفضلا من الله ان الكافر اذا اسلم لا يجب عليه القضاء، للنبوي الوارد ان الاسلام يجب ما قبله، وعدم القضاء على الكافر من باب التفضل ليس إلا، ولا الكافر مكلف ومخاطب بالفروع كما نحن مكلفون ومخاطبون حينئذ بالفروع. هذا من جهة. من جهة تانية، شرط قبول كل الأعمال، شرط عام لقبول كل الأعمال، هو ولاية أمير المؤمنين وبنيه المعصومين صلوات الله عليه وسلم. هذا من ناحية مبحث شرائط وجوب الصوم وشرائط قبول الصوم الشرط العام. أما من ناحية آداب الصائم، بالواقع من ناحية آداب الصائم، آداب الصائم على نحوين، نحو مكروهات ونحو حينئذ مستحبات. أما من ناحية المكروهات على نحو السرعة وعلى نحو الخلاصة، يكره للصائم أمور. أولا مباشرة النساء من دون الجماع، لأن الجماع حرام. مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة، هذه مكروه. الشرط الثاني الاكتحال بما فيه المسك، لأنه المسك بالخصوص إذا بتشمه، وأنا بشم المسك بالصوم مع أنه مكروه لأنه معتدي عليه مثل يقوله مدمن، بتلاقي طعمه بالحلق. كذلك بيقولوا المسك لما بتحطه بالعين بتلاقي له طعم حينئذ بالحلق. الاكتحال بما فيه مسك مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق. الأمر الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف، أما إذا ما خشي منه الضعف ليس بمكروه. الأمر الثالث. الأمر الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو بقلع درس أو بأي شيء، بس بشرط يكون مضعف لك عن القيام بحق الصوم، وإلا إذا أخرجت الدم من دون أي ضعف فمش مكروه. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الصعود. الصعود يعني شيء بيحطوه بالأنف حتى يعطس الواحد. الصعود مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا إذا بده يوصل للحلق ما بيجوز أبدا. الأمر السادس شم الرياحين، وسيأتي بالاستحباب، يستحب شم الطيب. ولا لما بتذكر الحكاية عند البعض بيقول كيف إنه والله مكروه الرياحين مستحب الطيب. يا عمي في فرق بين الطيب والرياحين. الرياحين كل نبتة خضراء إلى رائحة، هذا الرياحين مكروه شم. الطيب هو الماء، هو الشيء السائل اللي له رائحة، هذا يستحب شمه، وهذا تحفة الصائم كما سيأتي. الأمر السابع بل الثوب على الجسد. الأمر الثامن جلوس المرأة في الماء. الأمر التاسع الحقن بالجامد، لأنه بالماء مفطرة، بالجامد مكروه. الأمر العاشر قلع الدرس بل مطلق إدماء الفم، هذا مكروه. الأمر الحادي عشر السواك بالعود الرطب، أما بالعود اليابس الجاف مش مكروه. الثاني عشر المضمضة عبثا من دون وقت صلاة، يعد يدخل مي على تمه ويرجع حينئذ يتف. الثالث عشر إنشاد الشعر مطلقا إلا في مدح ومراثي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فهو ليس بمكروه على الإطلاق. هذا الثالث عشر. الرابع عشر الجدال، يعني المناقشة من دون العبثي، والمراء وأذى الخادم والمصارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد كراهتها في حال الصوم. هذه مكروهات الصوم. أما مستحبات الصائم، بالواقع يستحب للصائم أولا، طبعا هون الفتاوى، هون الأخبار بالاستحباب، خذ الخبر عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله عليهما يقول تحفة الصائم أن يدهن لحيته، حط دهن عليها أو طيب، ويجمر ثوبه. الخليجيين بيحطوا شيء له رائحة بقلب المجمرة بيطلع له رائحة، بل شو يفتلها حول التيبه حتى تتعبى الرائحة بداخل التيبه. يجمر ثوبه. وتحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها وتجمر ثوبها. الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي قال إذا صام المرء فليتطيب، الطيب تحفة الصائم. الطيب عرفنا الفرق بينه وبين الرياحين. في خبر ثاني بالواقع على الإمام الصادق قال من تطيب بطيب وهو صائم فليتطيب أول النهار، فإنه إذا تطيب أول النهار لم يفقد عقله. أيضا من جملة المستحبات الإقالي. الإقالي هو النوم. النوم بوقت الصوم مليح، لذلك عن الإمام الرضا صلوات الله عليه بيقول قيلوا فإن الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه. وهذا من جملة المستحب. أيضا من جملة الأمور المستحبة أن الصائم بعد العصر ما تقرب صومه. فعلا لما ورد في الخبر، في الخبر حتى اللي نذكرك إياه هو موجود ب في كتاب اللهم صل على موجود في الوسائل الجزء العاشر صفحة 315 تحت رقم 22 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحي الله عز وجل إلى الحفظة الكرام البررة لا تكتبوا على عبدي وأمتي ضجرهم وعثراتهم بعد العصر. إنه بعد العصر حال الصوم، طبعا مش تقول بعد العصر تروح أنت ترتكب محرمات وتقول الله مش هيكتب علي، لا، بس ما له الدخل في المال في الضجر، ما له الدخل في التأفف، ما له الدخل في عدم القدرة، بس من الناحية الله ما بيكتب علي. لا تكتبوا على عبدي وأمتي ضجرهم وعثراتهم، عثراتهم من ناحية الضجر والملل وعدم الطاقة بعد العصر. أيضا من جملة المستحبات للصائم السحور، طبعا. لكن احنا دايما السحور بنعمل له طن ورن، يعني بنعمل له طبايل، وبنعمل له هلا سياره، وبنعمل له اعلانات، وبنعمل له ميكروفونات. السحور بالواقع هو انك تفيق بالثلث الاخير من الليل وتاكل، بس مش تاكل انك تعبيها لحد الحنجر. قال رسول الله، سئل عن ابي عبد الله قال سالته عن السحور لمن اراد الصوم، قال اما في شهر رمضان فانه افضل ان يتسحر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان السحور. خبر ثاني عن الإمام الصادق قال يستحب للعبد أن لا يدع السحور. خبر ثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله السحور بركة. خبر رابع عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله تسحروا ولو بجرع الماء، ألا صلوات الله على المتسحرين. من جملة المستحبات أنه للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره لأنه بصير يأكل، وفرحة عند لقاء الله. كذلك للصائم دعوة مستجابة. لذا ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأشر. بالنسبة أيضا وقت الإفطار يستحب قراءة إنا أنزلناه على الإمام زين العابدين. من قرأ إنا أنزلناه عند فطوره وعند سحوره كان فيما بينهما، يعني طول الليل، كالمتشحط بدمه في سبيل الله. اللهم صل. أيضا هذا الشيء اللي قلناه سابقا عن الإمام، قال دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره. في خبر ثاني عن الإمام موسى بن جعفر إن لكل صائم عند فطوره دعوة، إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة، إلى آخر الأخبار التي تدل على أن الصائم عند إفطاره إله حينئذ دعوة مستجابة. من جملة المستحبات يستحب وقت الإفطار أن يفطر حينئذ على الرطب في زمن الرطب وعلى التمر في زمن التمر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب، وفي زمن التمر التمر. أيضا في خبر ثاني عن الإمام الصادق قال إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر. سيأتي في الخبر أن رسول الله كان إن لم يجد الحلوى لم يجد التمر كان يفطر على الماء، بس مش المراد بالماء هو الماء البارد، لابد أن يكون ماء فاتر. قال الإمام الصادق إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده وغسل الذنوب من القلب، أو نقى كبده وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق، إنه بقوي العين بقوي حينئذ الحدق. أيضا من جملة الأمور الوردي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين التمر والماء والزبيب والماء. طبعا ثم الماء أسود باعتبار التغليب، لأنه التمر بيكون غالبا هو أسود، ممكن بتقوله خمران الشمسان من باب حينئذ التغليب. بيبقى هذا من جملة المستحبات. بيبقى أمر أخير بس بدي أشير له، أنه الشيخ والشيخة اللي هني بيكونوا كبار بالسن بصير الصوم عليهم شيء من الحرج، بجزلهم الإفطار، وإذا جاز لهم الإفطار مش واجب عليهم القضاء فيما بعد، لكن بيتصدقوا عن كل يوم بثلاث أرباع الكيلو. هذا الحكي إنه وحدة كبيرة بتقولك والله بموت أنا وبضلني صايمة، هذا حكي زيادة تدي تقوى على الله، الله أجاز للإفطار فيها حين تفطر، مثل ما أجاز للقواعد من النساء أن يكشفوا حتى الذراع، يكشفوا شيء من شعرهم، يكشفوا شيء من ساقيهم. المرأة التي يذهب جمالها ويبطل حينئذ الطلب لها بجزلة حينئذ يتكشف، وهذه أي موجودة في سورة الأحزاب إلا القواعد من النساء. وهذه الحكاية بصير تلبس لك المنديلان فقت ليتي فق منه بتحط لك الملاية من فوقها، وهي يعني مش الشاب الختيار راح يطلع فيها زيادة ما بعرفش. على كل الشيخ والشيخة بجزء أن يفطروا. أيضا بجزء أن يفطر من به داء العطش، يعني بضل عطشان على طول، فإنه يفطر وبده يتصدق بمد، والأحوط استحباب مدين. الحامل هول الاثنين، الثالث الحامل المقرب وضعها واللي بضر الصوم أو بضر بابن الصوم بجزلة حينئذ تفطر. لكن إذا كان بضر بابنة حينئذ أو فيها الصوم تتصدق عن كل يوم بمد وبدها ترجع تقضي. فرق بين وبين الشيخ والشيخ. هذا بالنسبة إلى الحامل المقرب وضعها. بالنسبة إلى المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بولدها كذلك، يعني هي بتصدع في غير الصوم عادي، في الصوم بخف اللبن بجزلة تفطر، لكن بدها تتصدع عن كل يوم بثلاث ربع كيلو، فيما بعد بدها ترجع تقضي في البين. هذا الفرق بين المرضعة القليلة اللبن بالصوم والحامل المقرب وضعها وبين الشيخ والشيخة ومن به داء العطش. بكم بهذا قد انتهينا من كل أحكام الصوم، نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يتقبل منا صيام هذا الشهر وأن يعيننا على إكماله وأن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.